السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، ما زال درسنا في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051 في كتاب الصيام، وكنا قد وصلنا إلى باب صوم التطوع، وفي الليلة الماضية دخلنا في الحديث عن ليلة القدر، عن ليلة القدر، وهي ليلة عظيمة شريفة فضلها الله سبحانه وتعالى على سائر الليالي، وجعلها ليلة خير من ألف شهر، وذكرنا أن فضلها يزيد عن عمل 83 عاما ونيفا، وأن هذه الليلة في رمضان، وأنها باقية لم ترفع، وإنما الذي رفع هو العلم بليلتها بزمنها بوقت ليلة القدر، حيث لا يعلم أي ليلة هي من ليالي رمضان المبارك. وقلنا إنها في العشر الأواخر آكد، في العشر الأواخر آكد، في عشر أواخر رمضان آكدوا من غيرها، والرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأوائل يطلب ليلة القدر، فأتاه جبريل عليه السلام وقال إنما تطلبه أمامك، فاعتكف العشر الوسطى، ثم أتاه جبريل فقال ما تطلبه أمامك، ثم اعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان. وقلنا أنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في الأوتار منه، وأنها قد وافقت ليلة 21 ليلة القدر حينما رآها الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال إني رأيت أني أسجد في ماء وطين، أسجد في ماء وطين، فكانت هذه تلك الليلة، فكانت تلك الليلة هي ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك، حينما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فنزل المطر فوقف سقف المسجد، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماء وطين، فعرف الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف الصحابة أن هذه ليلة القدر. لكن هل يدل هذا على أن ليلة القدر هي في 21؟ نقول إن بعض العلماء قال إن هذه جاءت موافقة فقط، وإلا فإن ليلة القدر تتنقل، ليلة القدر تتنقل، فقد تكون في 21، وقد تكون في 23، وقد تكون في 25، وقد تكون في 27، وقد تكون في 29. هذه هي الأوتار، وآكدها آكدوا الأوتار 27، آكدوا الأوتار 27، ويجوز أيضا أن تكون في الأعداد في الليالي الزوجية التي هي 22 24 26 28، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقلنا إن تلك الليلة سميت ليلة القدر لعظم قدرها عند الله سبحانه وتعالى، أو لعظم قدر الأعمال فيها، أو لأنها يكتب فيها ما هو كائن، ما هو كائن في تلك السنة من خير أو شر، وتكتب فيها أيضا آجال العباد، آجال العباد في تلك الليلة. وذكرنا أن آجال العباد تقدر في تلك الليلة، فيكتب من سيموت إلى ليلة القدر القادمة. فكثير من الناس الآن يمشي على الأرض وأكفانه منسوجة، أكفانه منسوجة، وقد كتب الله سبحانه وتعالى أن ينتهي أجله، أن ينتهي أجله. فهذه ليلة عظيمة المقدار، ليلة شريفة يستحب إحياؤها، يستحب إحياؤها بالصلاة والقراءة وقراءة القرآن والذكر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية وما تأخر. وذكرنا أن هذه الرواية لا تصح، وأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال: كل حديث جاء فيه ما تأخر غفر له ما تأخر من ذنبه أنه حديث لا يصح، لأن غفران ما تقدم من الذنب وما تأخر من مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بقوله تعالى: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. حتى أن أهل بدر ما قال الرسول، ما قال الله سبحانه وتعالى لهم: إني قد غفرت لكم ما تقدم من ذنبكم وما تأخر، ولكن باه الله سبحانه وتعالى بهم عباده وقال: اعملوا فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولم يقل ما تقدم من ذنبكم وما تأخر. فحسنة بدر تذهب السيئات التي بعدها، هي تقضي على السيئات التي بعدها. ووقفنا على أنه يستحب القيام، قيام هذه الليلة، قيام هذه الليلة وأكثر الصلاة فيها، وذكرنا أن المشروع فيها القيام، القيام والذكر وقراءة القرآن، لا عمل العمرة. ونوهنا بما ذكره العلماء من عملي، من أن عمل بعض الناس العمرة ليلة 27 ويخصون ليلة 27 بعمرة، هذا من البدع، هذا من البدع، من البدع في الدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فلا، الإنسان لا يشرع له أن يأخذ عمرة في ليلة القدر، وإنما هذا لو تعينت وعرفها، أما وهي لم تتعين ويخص بها ليلة 27، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ذلك، وكان بإمكانهم أن يقدموا من المدينة في رمضان في ليلة 27، أو ما ذكر أنه يتحرى فيها ليلة القدر ويأخذوا عمرة، لكنهم لم يكن رسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخص ليلة القدر بعمرة، أن يخص ليلة القدر بعمرة. نعم، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، عمرة في رمضان تعدل حجة معي، لكن لم يقل عمرة في رمضان في ليلة 27 أو 23 أو غيرها أو ليلة القدر، إنما قال عمرة في رمضان. فمن عمل عمرة بعد غروب الشمس ليلة الأول من رمضان فقد ثبت له الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى، فيكون داخل في حديث، في الحديث الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة معي إلى آخر ليلة من رمضان قبل أن يهل هلال شوال، سواء كان ذلك نهارا أو مساء، نهارا أو مساء، المهم أن تكون العمرة في رمضان ولا تخص ليلة 27 بعمرة. وفي هذا أيضا رأينا أنه يحصل زحام كثير ويحصل ضرر بالمسلمين، بل قد يحصل أن الإنسان يحرم بالعمرة ولا يستطيع أداءها فيحاول فسخها وهي لا تنفسخ العمرة. العمرة والحج إذا أحرم بها الإنسان لا يمكن أن تنفسخ إلا بإتمام أعمالها، فهي باقية في ذمته ويجب عليه أن يتمها، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة إلى الله. ما إذا أحرم الإنسان ما عاد يستطيع يفسخ العمرة، أو إذا أحرم بحج ما يستطيع يفسخ الحج أو يترك الحج حتى لو كان زحام شديد أو نحو ذلك إلا بإتمام هذين النسكين. نعم ذكرنا أن صيام النفل وصلاة النفل يجوز للإنسان أن يخرج منها، وكذلك الصدقة يجوز أن يعدل عنها ما لم تستقر في يد الفقير، إلا الحج والعمرة فإنه لا يجوز للإنسان أن يعدل عنها ولا يتحلل منها مطلقا، لا يتحلل منها إلا بإتمامها. بعض الناس يقوم يظن أنه إذا وجد الزحام، إذا وجد المشقة، إذا وجد كذا لبس ثيابه وعاد إلى بلده، نقول له أنت ما زلت محرما. وبعض العلماء أيضا يلزمه حتى لو كان جاهلا، حتى لو كان جاهلا بذلك يلزمه بفدية المحظورات، محظورات الإحرام التي تقع منه أثناء عودته حتى يرجع إلى مكة ويأخذ عمرته. فاللباس، لباس خلع لباس الإحرام ولبس المخيط هذا محظور، تقليم الأظافر محظور، مس الطيب محظور، تغطية الرأس محظور، كل هذه محظور. الجماع مفسد للحج والعمرة قبل التحلل الأول، يعني معناته أنه لازم يمضي في فاسد الحج ويمضي في فاسد العمرة ثم يقضيها في بالنسبة للحج للسنة القادمة، وبالنسبة للعمرة يقضيها بعد الفراغ من أعمالها. فهذه المحاذير يجب أن يتنبه إليها الناس وألا يتساهلوا ببعض الأشياء التي يعملونها، وأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وفق ما شرع. فإن الإنسان إذا عبد الله لا بد أن يتعلم الإنسان، إذا عبد الله الإنسان على جهل كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. فالإنسان يتعلم العبادة، يتعلم الصلاة، الوضوء، يتعلم الصلاة وكيفيتها وشروطها وأركانها وواجباتها، ويتعلم أيضا الصيام ومفسداته. أنت مسلم وتتعلم أيضا الحج والعمرة وما يفسدهما وما هو محظور فيهما، يعني ليس الإنسان يدخل في عبادة وهو لا يعلمها ثم يأتي للمفتي ويقول له أدركني، يعني أحيانا يسبب إشكالات كبيرة لنفسه، لأنه دخل على هذه العبادة على جهل وتبع الناس فيما يعملون. فلذلك يجب على الإنسان أن يتعلم أمر دينه. هذه أركان الإسلام لا بد أن نتعلمها، العبادات، الصلاة، الصوم، الحج، يجب على المسلم أن يتعلمها ويتعلم ما تكمل به هذه العبادة ويتعلم ما تفسد به هذه العبادة قبل أن يدخل فيها. لا يتهاون في شيء من ذلك أو يتساهل حتى يستكمل هذه العبادة وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وأوتاره آكد.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن أوتار العشر الأواخر آكد. ونحن قلنا إن رمضان كله محل لليلة القدر، لكن أوتار العشر الأواخر وأوتار العشر الأواخر آكدها، فيتلمس الإنسان هذه العبادة، هذه ليلة القدر يتلمسها في الأوتار التي هي ليلة 21 من يوم تدخل العشر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره صلى الله عليه وسلم وأيقظ أهله وأحيا ليلة هذه العشر الأواخر. بعض الناس بوده أنه يعلم متى ليلة القدر علشان بس يعبد الله ليلة واحدة. سبحان الله، يعني لو جعلها الله في العام لتمنينا أن يحدد الشهر، ولو جعلها في الشهر في الشهر لتمنينا أن يحدد العشر التي هي فيه. وإذا حددت العشر التي هي فيها قلنا في أي ليلة. هذا الإنسان الكسول الذي يريد أن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا فقط في تلك الليلة، في تلك الليلة قول يجتهد الإنسان، ومن أول ليلة في رمضان يصلي التراويح ويعبد الله سبحانه وتعالى ويدعوه. ربما تكون في أول رمضان، وربما تكون في أوسطه، وربما تكون في آخره، لكن العلماء ذكروا والحديث قد تواترت على أنها آكدها أن تكون في العشر الأواخر من رمضان، وفي الأوتار منه آكد من بعض. فالإنسان يتقوى على طاعة الله في تلك الليالي ويعبد الله سبحانه وتعالى في تلك الليالي عبادة حقه، ويتقرب إليه ويدعوه في كل ليلة، لعل الله سبحانه وتعالى يهديه إلى تلك الليلة. وذكرنا أن المؤمن قد يشعر بليلة القدر، المؤمن الصالح الطائع العابد لربه طوال العام قد يشعر بتلك الليلة، لأنها يكون فيها في تلك الليلة تكون بلجة ولا حارة ولا باردة كما ذكر العلماء، وتكون أيضا من العلامات التي في نفس الإنسان ويجدها، وهو طمأنينة قلبه وانشراح صدره في تلك الليلة، وتكون ليلة هادئة. ويجد في الإنسان المؤمن الطائع يجد في نفسه إقبال في هذه الليلة على العبادة وحب للعبادة، يجد أنه منشرح صدره للطاعة بخلاف غيرها من الليالي. قد يكون في بعض الليالي قد يعني يثقل عليه، قد تثقل عليه الصلاة، قد يثقل عليه الذكر، قد يثقل عليه المكث في المسجد، قد يثقل عليه قراءة القرآن أو تشق عليها ونحو ذلك، لكن سبحان الله في تلك الليلة يشعر الإنسان بطمأنينة، هذه يلقيها الله سبحانه وتعالى في قلبه، يشعر بطمأنينة، يشعر بانشراح صدر وبراحة تامة، بوده أن الليلة كله صلاة. فهذه من علامات ليلة القدر. أيضا من علامات ليلة القدر أن الله سبحانه وتعالى قد يطلع المؤمن في المنام على تلك الليلة ويرى أن ليلة القدر هي ليلة كذا، فهذه أيضا من العلامات. وقلنا أيضا من العلامات أن في صبيحتها تخرج الشمس لا شعاع لها، تخرج الشمس لا شعاع لها كأنها طشت فيعني بدون أشعة. وذكرنا أنه قد يتبادر للذهن أنه يعني العلامة هذه متأخرة، فما الفائدة إني أعرف بعد أن انتهت ليلة القدر أعرف علامتها؟ نقول ليستبشر، هذه ليزيد الذين آمنوا إيمانا، وكذلك يستبشر من قام تلك الليلة بعمله ويفرح به ويرجو ثوابه. فالإنسان يطمئن خاطره أنه قد إذا رأى الشمس في تلك الليلة وعلم أن هذه أو ظن أن هذه ليلة القدر، فإنه في هذه الليلة في يستبشر بعمله ويظن ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه الدعاء والعمل في تلك الليلة، فيزيده هذا هدى وتقوى، فيزيده هذا هدى وتقوى. نعم.
وأوتاره آكد لقوله صلى الله عليه وسلم: اطلبوها في العشر الأواخر في ثلاث بقين أو خمس بقين أو سبع بقين أو تسع بقين.
هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال اطلبوها في العشر الأواخر في تسع تبقى، يعني ليلة 21 أو سبع تبقى ليلة 23 أو خمس تبقى ليلة 25 أو ثلاث تبقى في ليلة 27. هذه هي الأوتار الآكد، هذه الأوتار الآكد، وهذا الحديث دليل على أنها لا تختص بليلة 27 وأنها تتنقل، ففي عام تكون 21 في عام الآخر تكون في 23، حتى أخفى الله سبحانه وتعالى علم هذه الليلة عن عباده حتى يجتهدوا في الطاعة، حتى يجتهدوا في الطاعة. نعم.
وليلة 27 أبلغ أي أرجى لها لقول ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما.
يقول إن ليلة 27 آكد تلك الليالي لقول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
وحكمة إخفائها ليجتهدوا في طلبها.
الحكمة من إخفاء ليلة القدر أن لا نعلم أي ليلة هي ليلة القدر. الآن الناس كأنهم يقولون ويسمون ليلة 27 يقولون هذه ليلة القدر، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا أنها ليلة 27. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبر أصحابه عن وقت ليلة القدر، فسمع رجلان يتلاحيان في جانب المسجد فنسيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن لا يعلم العباد أي ليلة هي، فإذا ليحذر الناس من الجزم بأن ليلة 27 هي ليلة القدر، يتحروها في ليلة القدر في ليلة 27 أو 23 أو 25، لكن لا نجزم أن ليلة القدر هي تلك الليلة. نعم.
ويدعو فيها لأن الدعاء مستجاب فيها.
يقول يدعو فيها، طبعا ذكرنا بالنسبة لغير الأعمال الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فيكثر الدعاء فيها. وكانت عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنا أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيدعو الإنسان بهذا الدعاء، ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. فالإنسان، كل إنسان منا قد يكون له مطلب، قد يكون له مطلب، يدعو لنفسه، يدعو لوالديه، يدعو لموتاه، يدعو لأقاربه، يدعو لمن أساء إليه من المسلمين، يدعو لمن اغتابه، يدعو لمشايخه ومن درسوا من علموه حرفا. المهم أن الإنسان يدعو بما أحب من الدعاء، يدعو بالمغفرة، يدعو بالرحمة، يدعو لأمواته من المسلمين، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يغنيه من واسع فضله، يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يرزقه ذرية صالحة، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيه من المرض أو يشفي والده أو والدته أو زوجته أو أبناءه أو قريب له أو صديقه أو شيخه أو نحو ذلك. يدعو الله سبحانه وتعالى بما أحب في أثناء السجود. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الصلاة يدعى فيها بالسجود، فقال أما الركوع فعظموا فيه الرب. أما الركوع وأنت راكع تعظم الله سبحانه وتعالى، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، أكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فالإنسان أثناء سجوده يفرغ ما في صدره من الحوائج بين يدي الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه، أن يتقبل منه. ويجب على الإنسان أن يتحرز من ظلم الناس ومن أكل أموال الناس بالباطل، فإن هذه من موانع الدعاء، من موانع الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الرجل أشعث أغبر في السفر، أشعث أغبر يعني كل مقومات إجابة الدعاء موجودة فيه، يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب، هذه كلها من أداب الدعاء، صحيح وأنها وسائل وسيلة لأن يكون دعاؤك مستجابا في السفر وأشعث أغبر وترفع يديك إلى السماء وتقول يا ربي يا رب. لكن ما هي الموانع؟ ما هي الموانع؟ يقول ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. يقول هو نعم صحيح رفع يديه إلى السماء وفي سفر وأشعث أغبر وقال يا ربي يا رب ورفع يديه إلى السماء، هذه كلها وسائل أو من مقومات إجابة الدعاء، لكن ماذا؟ مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، يرتكب الكثير من المعاصي، كيف يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء؟ فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، لا يستجاب، يعني لا يستجاب لهذا الرجل وهو على هذه الأمور السيئة، هذه الأمور القبيحة. فلا بد الإنسان أنه يتخلص من الآثام ومن الأوضار ومن ظلم الناس ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلماء أنه في صلاة الاستسقاء حينما يخرج المسلمون يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى أن يغيثهم، أن ينزل عليهم المطر، يشرع لهم أن يخرجوا بسكينة ووقار ومتبذلين ويكونوا قريبا من الله سبحانه إلى الله سبحانه وتعالى، ويتقدمون أيضا يتقدمون هذه الصلاة بالصدقة والإحسان إلى الفقراء، لعل الله سبحانه وتعالى يرحمهم، لعل الله يرحمهم. فلذلك يعني من يريد أن يدخل في الدعاء ويكون يستجيب الله سبحانه وتعالى له يتخلص من حقوق الله بأن يؤديها كما أمر بها، ويتخلص من حقوق العباد، يرد المظالم إلى أهلها كلها، يستغفر للذين أساء إليهم، يحاول أن يتخلص حتى يكون بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا انطرح بين يدي الله ودعاه يستجيب الله سبحانه وتعالى دعوتها. نعم.
بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن وافقتها فبما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومعنى العفو الترك.
أي نعم، العفو، اللهم إنك عفو، يعني تتجاوز عن الخطأ وتترك عقابي في على ذلك، فاعف عني يا الله، يعني تجاوز عني الخطأ والذنوب التي وقعت فيها. نعم.
وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا سلوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة.
أيضا الإنسان مع قوله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، الله يقول أيضا فيما رواه النسائي اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. يقول العفو عما سبق، والعافية عن الأشياء الحاضرة، والمعافاة الدائمة، المعافاة في المستقبل. فإذا تطلب الله سبحانه وتعالى أن يعفو عما سبق ويعافيك من أن يبتليك بالمعاصي في الوقت الحاضر، والمعافاة الدائمة أنه أيضا في المستقبل يعافيك أيضا من هذه. فإذا عافاك الله سبحانه وتعالى في عفى عنك فيما مضى وفي الوقت الحاضر وفي المستقبل، فأنت في خير وقد حزت خيري الدنيا والآخرة. نعم.
فالشر الماضي يزول بالعفو، والحاضر بالعافية، والمستقبل بالمعافاة لتضمنها دوام العافية.
أي نعم، الشر الماضي يزول بالعفو، يعني أن الله إذا عفى عنك يعفو عنك، تطلب أن الله يعفو عنك في عن الشرور السابقة، والعافية في الشرور الحاضرة، والمعافاة في الشرور المستقبلة من الأخطاء والمعاصي ونحو ذلك.
باب الاعتكاف.
انتهى باب كتاب الصيام والذي ختمه المؤلف رحمه الله تعالى بباب صوم التطوع، وختمه في ليلة القدر وما يشرع فيها. وذكرنا أن ذكر ليلة القدر في هذا الباب يعني لا مكان، أن العلماء قد ذكروا أنه ليس هذا مكانه، وإنما مكانه صلاة التطوع، لأن ليلة القدر فيها الصلاة. لكن لما كانت ليلة القدر في رمضان جعل الفقهاء الحديث عنها في آخر كتاب الصيام، يعني هذه مناسبة ذكر ليلة القدر، ثم شرع في الاعتكاف. وهناك مناسبات بين الأبواب، حينما يرتب العلماء الأبواب لا يذكرونها هكذا يعني اعتباطا أو خبط عشواء، فيعني الطهارة تكون هي مفتاح الصلاة. أول ما ابتدأوا بكتاب الطهارة، وأول ما ابتدأوا في كتاب الطهارة ابتدأوا بباب المياه، باب المياه، ثم السواك وسنن الفطرة، ثم الوضوء، وهكذا. فباب المياه هذا في الطهارة يعطيك صفات الماء الذي تتوضأ به، ماء طهور، ماء طاهر، ماء نجس، وأحكام هذه المياه، لأنك ستحتاجه في الوضوء، لأنك ستحتاجه في الوضوء. ثم يذكرون بعد ذلك الوضوء، لأنك ستحتاج الوضوء للصلاة. ثم بعد الصلاة يذكرون، بعد الوضوء يذكرون الصلاة، ثم يذكرون الصلاة لأنها هي ثاني أركان الإسلام، ثاني أركان الإسلام. ثم يثنون بالصيام، هم يرتبونه أيضا حسب ترتيب أبواب، حسب أركان الإسلام: الصلاة ثم الصيام، الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، اللي هو الركن الخامس من أركان الإسلام. فالعلماء يرتبون الأبواب، إذا ذكروا بابا بعد باب فلا بد أن يكون له مناسبة يرتبط معها، مناسبة يرتبط معها. فكتاب الاعتكاف أو باب الاعتكاف جعلوه بعد الصيام، جعلوه بعد الصيام. لماذا؟ لأن بين الصيام والاعتكاف أيضا رابطة، كما أن بين الصيام وليلة القدر رابطة. ليلة القدر موجودة في رمضان، وكذلك الاعتكاف، يسن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أو رمضان كله محل للاعتكاف. فلذلك أتوا بباب الاعتكاف بعد الصيام مباشرة، وإن كان بعض العلماء يرى أنه مشروع كل وقت، ليس في رمضان فقط. يعني لو أن إنسان الآن في شهر جماد اعتكف ما في إشكال، جماد الثاني ما في إشكال، يعتكف في رجب، في شعبان، يعتكف في رمضان. بعض العلماء قالوا لا، الاعتكاف فقط مخصوص برمضان، ولذلك يجعلون أنسب شيء بعد لباب الاعتكاف لم يجعله في الأخير، لم يجعله بعد باب البيوع ونحو ذلك، لأنه هو أول شيء من العبادات. والعلماء قسموا الفقه إلى أربعة أقسام، ومنها ربع العبادات، ربع العبادات، وربع المعاملات، وربع الأنكحة، ثم ربع الحدود والجنايات، ربع الحدود والجنايات إلى آخر الفقه. فالفقه مقسم إلى أربعة أقسام. فباب الاعتكاف يناسب أن يكون في العبادات، ويناسب أن يكون بعد الصوم مباشرة، لأنه هو جزء مما يعمل في شهر رمضان، في شهر رمضان. فيقول المصنف باب يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. والاعتكاف مأخوذ من العكوف، وهو لزوم الشيء، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: يعكفون على أصنام لهم، وقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون لها، ملازمون. فإذا لازم الإنسان شيئا قلنا إنه معتكف على كذا. واحد يلازم مثلا البيت نقول هذا معتكف في بيته، يعني ملازم من بيته. واحد ملازم دكانه نقول هذا معتكف في دكانه، يعني ملازم له. واحد يلازم القرآن نقول هذا معتكف على قراءة القرآن. فكل من لازم شيئا فهو معتكف. هذا معتكف في سيارة، يعني ملازم لها. لكن التعريف الاصطلاحي للاعتكاف غير اللغوي، هو صحيح أنه ملازمة، لكنه يختلف عن التعريف اللي هو المطلق، ملازمة الشيء، لأن فيه قيود. في كل تعريف فيه قيود تخرج بعض العبادات، تخرج بعض العبادات.
وكل تعريف يقول العلماء أن كل تعريف لغوي أوسع من التعريف الاصطلاحي، كل تعريف لغوي أوسع من التعريف الاصطلاحي. فمثلا إذا قال الاعتكاف لزوم الشيء هذا مطلق واسع تلزم أي شيء، لكن إذا جينا للاعتكاف الذي يتكلم ويتحدث عنه الفقهاء يقول لا، ترى صحيح الاعتكاف لزوم لكن الاعتكاف عندنا أخصر من هذا. الاعتكاف من عندنا يعني ليس على إطلاقه في اللغة، إنما هو لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، لزوم مسجد. شوف هو لزوم جاب اللغوي ثم قال مسجد ليخرج لزوم الدكان ولزوم السوق ولزوم البيت ونحو ذلك، لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا يخرج لزوم الشيء. واحد لازم من دكانه ليبيع ويشتري، واحد لازم من سيارته حتى يعني يكد عليها، واحد لازم السوق ليفعل كذا، واحد لازم القرآن ليقرأه، لا هذا أخص، الاعتكاف أخص، فهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. يعني أخرجنا كل الأشياء بقولنا مسجد ولطاعة الله تعالى، يعني لو أن الإنسان لزم شيئا لمعصية الله تعالى يسمى معتكفا صحيح لغة لكنه ليس معتكف شرعا. وكل التعريفات اللغوية أوسع من الشرعية. فمثلا الزكاة لغة النماء والزيادة، النماء والزيادة، ثم تأتي للتعريف الشرعي وتكون أضيق من التعريف اللغوي. قال العلماء إلا في شيء واحد، إلا في شيء واحد التعريف الاصطلاحي أوسع من التعريف اللغوي، وهو تعريف الإيمان. تعريف الإيمان إذا قلنا ما تعريف الإيمان لغة قال والتصديق والإقرار، التصديق والإقرار. لكن إذا جينا للمعنى الشرعي ماذا يعرفه العلماء؟ عرفوه بشيء أوسع من التصديق والإقرار، أوسع من التصديق والإقرار. فلا يعني تقول لهذا الرجل مؤمنا إلا التصديق قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، لازم هذه الثلاثة الأشياء تكون موجودة في الإيمان. فما ينفع أن تصدق بقلبك وبس. بعض الناس الآن يقول الإيمان ها هنا، صحيح الإيمان ها هنا، لكن لا بد أن تنطق بلسانك وتعمل بجوارحك. فاللسان، فالإيمان عند أهل السنة والجماعة لا بد أن يكون فيه ثلاثة أشياء. يعني واحد ما يريد، ما يدخل الأعمال في الإيمان ويقول أنا مؤمن، ما يصير هذا. الإيمان إن لم تعمل، إن لم تطع الله سبحانه وتعالى بجوارحك لست مؤمن، لست مؤمن. ما هو بعضهم يقول التقوى ها هنا، الإيمان ها هنا، يعني وفي فرق الآن تقول إن الإيمان فقط هو الاعتقاد، الاعتقاد بأنك مؤمن بالله سبحانه وتعالى، أما الأعمال هذه ليس لا تدخل في مسمى الإيمان، ولا ولو أنه الإنسان ترك الأعمال يسمى مؤمنا. لكن أهل السنة والجماعة يقولون لا بد من القول والعمل والتصديق، ثلاثة أشياء. فصار هذا التعريف هو الوحيد اللي أوسع من التعريف اللغوية، أوسع من التعريف اللغوية. التعريف، تعريف الإيمان أوسع من التعريف اللغوي. اللغوي يقول الإقرار والتصديق بس، إقرار وتصديق يعني كله في القلب، هذا الإيمان. قلت فلان مؤمن خلاص، ما دام مقر بقلبه مصدق فهو مؤمن، هذا لغة. لكن شرعا ليس مؤمنا إلا أن يعمل، يقول، ينطق بلسانه ويعمل بجوارحه ويصدق بجنانه أي بقلبه. نعم.
الاعتكاف لغة هو لزوم الشيء، ومنه قوله تعالى يعكفون على أصنام لهم، واصطلاحا لزوم مسجد أي لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة.
نعم، الفقهاء يعرفون الاعتكاف أنه يعني يشترط في الاعتكاف أن يكون مسلم، يشترط أن يكون مسلما، من يريد أن يعتكف أن يكون مسلما عاقلا، ولا يشترط أن يكون بالغة، فيكفي يعني لجواز الاعتكاف أن يلزم المسلم العاقل يلزم مسجدا لطاعة الله سبحانه وتعالى، يعني يدخل لطاعة الله، يدخل بنية قراءة القرآن، يدخل بنية الصلاة، يدخل بنية الذكر، يدخل في بنية هذه الأشياء كلها، إنه يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بالأذكار، بقراءة القرآن، بالصلوات، يمكث في هذا المسجد يوم، يومين، ثلاثة أيام، أربعة أيام، العشر الأواخر من رمضان، لا يخرج منه طاعة لله سبحانه وتعالى. قال لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. أيضا سيأتينا الآن شروط هذا المسجد الذي يجوز الاعتكاف به فيه. ليس كل مسجد يجوز أن نعتكف فيه، في بعض المساجد لا يصح الاعتكاف فيها. الآن سيذكر لنا إن شاء الله هذه الشروط. قال ولو ساعة، هذا على قول لبعض العلماء أن الاعتكاف يصح بأقل قليل. إذا دخلت المسجد بنية الطاعة ولو لساعة واحدة، هذا الذي ذكره المؤلف، هذا الذي ذكره. وهناك قول آخر أن الساعة يعني إذا أقل من يوم، أقل من يوم ما يسمى اعتكافا، بل اعتبره بدعة، بل اعتبره بدعة، أنه يعني الإنسان يدخل ليجلس يعتكف ساعة من نهار أو ساعتين أو ثلاث ساعات أو نحو ذلك. لكن المؤلف رحمه الله تعالى مشى على أنه ولو ساعة، ولو ساعة تدخل. يعني مثلا الآن دخلنا لصلاة المغرب ونويت أنك وأنت تدخل الحرم أنك معتكف لطاعة الله سبحانه وتعالى إلى صلاة العشاء، تصلي المغرب، تصلي الراتبة، تذكر الله، تحضر درس إلى آذان العشاء، هذا يسمى اعتكاف ولك أجر الاعتكاف. القول الثاني أن هذا لا يصح، وأنه لا يكفي ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، وأن أقل شيء يوم أو ليلة، يوم أو ليلة يبقى الإنسان في المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال فضل الله سبحانه وتعالى واسع، فضل الله سبحانه وتعالى مجرد مكوث الإنسان في بيت من بيوت الله، هذا تغشاه الرحمة وتنزل عليه الملائكة ويذكره الله في من عنده، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا فضل عظيم، يعني سواء صح الاعتكاف ساعة أو ساعتين أو لم يصح، نحن في بقائنا في المسجد على أجر عظيم، ما بقي الإنسان في المسجد إلا لطاعة الله سبحانه وتعالى. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إننا من الرباط، أو ما تعظم به الأجور، انتظار الصلاة إلى الصلاة، حتى أنت تصلي المغرب وتنتظر إلى أن تقام صلاة العشاء أنت على أجر، أنت على أجر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا مما يكفر الله به الخطايا ويغفر به الذنوب، انتظار الصلاة إلى الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد. ثم قال: فذلكم الرباط، أنت مرابط في بيت من بيوت الله تنتظر فريضة من فرائض الله، أنت على خير، أنت على خير. وما يزال الرجل ينتظر الصلاة، الإنسان يجلس في مجلسه ينتظر الصلاة، الملائكة تستغفر له، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أي شيء أعظم من هذا؟ أن الملائكة تستغفر لك، تستغفر لك وأنت جالس في مصلاك. طبعا إذا علم الله سبحانه وتعالى صدق نيتك وصلاحها، وأنك ما جلست في هذا المجلس إلا للقرب من الله سبحانه وتعالى وعبادته. فإذا العبادة لزوم مسجد، الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله تعالى ولو ساعة، ولو ساعة، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، ووافقه على ذلك كثير من العلماء، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. لكن خالف في ذلك بعض العلماء وقال إن الاعتكاف لا يكون أقل من يوم أو يوم وليلة أو ليلة. نعم.
ويسمى جوارا،
يسمى جوار، يعني كونك يعني مثلا عاكف في المسجد أو ذا يسمى هذا المجاورة. ولذلك الآن العاكفين في المسجد الحرام أو ذا يسمى المجاورون، يسمى المجاورون. نعم.
ولا يبطل بإغماء.
لا يبطل الاعتكاف، ما يبطل بالإغماء، يعني لو أن الإنسان دخل المسجد بنية الاعتكاف فأغمي عليه فإنه لا يبطل اعتكافه، لا يبطل اعتكافه، ولا يبطل أيضا بالنوم، ولا يبطل بالنوم. نعم.
وهو مسنون كل وقت إجماع.
يقول المؤلف أيضا على قول أنه يسن كل وقت إجماع، فيسن في رمضان وفي غير رمضان، يعني يجوز أن تأتي للحرم وتعتكف أسبوع، تعتكف خمسة أيام، لا تخرج من الحرم أبدا، تصلي وتذكر الله وتقرأ القرآن، لا تخرج لا ليلة ولا نهار، وتنام فيه بشرط أنك تكون قد دخلت بنية الاعتكاف، بنية الاعتكاف، لا تخرج، يعني لا تذهب إلى مسكنك، إنما تجلس في الحرم وتجاور الكعبة المشرفة، تطوف تطوف، تقرأ القرآن، تذكر الله، تصلي على جميع أحوالك، وتنام وتقوم وتأكل وتشرب في، لكن في داخل الحرم فهو مسنون كل وقت، مسنون كل وقت. يعني الآن نحن مثلا في شهر جماد ما في إشكال إن الإنسان يجلس في الحرم يوم، يوم وليلة، يومين، ثلاثة أيام، أسبوع، يدخل بنية الاعتكاف ثم يحدد الأيام ويخرج منها فيما بعد. لكن بعض العلماء قالوا لا، ليس مسنونا كل وقت، إنما هو مسنون في رمضان، لأنه ما كان صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من هدي أن يعتكفوا في غير رمضان، وما أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في شهر غير رمضان. وأما قول عمر رضي الله عنه إني نذرت أن في غير رمضان، إني نذرت يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف يوما وليلة، وكان في غير رمضان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فهذا يقول العلماء إنه لا يدل على المشروعية، لا يدل على المشروعية وإننا يعني نفعل ما فعله عمر رضي الله عنه، إنما هو سأل وقال إني نذرت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، ولم يشرعه للأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما روي عنه أنه اعتكف في غير رمضان. فلذلك بعض العلماء يقولون إن الاعتكاف في رمضان فقط، أما غير رمضان ما في اعتكاف. المؤلف رحمه الله تعالى وهو مذهب الإمام أحمد أنه الاعتكاف ساعة جائز، ما في إشكال، يعني لا يشترط، يشترط يعني لو اعتكف أقل وقت ما في إشكال، وأنه يجوز أن يكون في غير رمضان، تأتي في شعبان، تأتي في رجب، تأتي في جماد، وتنوي الاعتكاف يوم، يومين، خمسة أيام، وتلزم بيت من بيوت الله، سواء مسجدا أو الحرم، تلزم المسجد أو الحرم. وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل بالنسبة للمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، الأقصى وأيهما أفضل، وإذا نذر الإنسان أو نوى الاعتكاف في هذه، سيأتينا إن شاء الله المفاضلة بين المساجد. نعم.
لفعله صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه وهو في رمضان، آكد لفعله صلى الله عليه وسلم وآكده في عشره الأخير.
أي نعم، هذا دليل الاعتكاف، وهو يعني مشروعية الاعتكاف. قد يسأل سائل ويقول لماذا، يعني ما الدليل على أن الاعتكاف مشروع وأنه عبادة من العبادات؟ نقول طبعا الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرع، والشيء اللي ما كان لم يأمر الله سبحانه وتعالى به، ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مردود على الإنسان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، بدعة، لا يجوز أن نحدث في دين الله ما لم يشرع لنا. لكن الاعتكاف فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعله أزواجه، وفعله صحابته، ويقول المؤلف أنه إن صح في سائر السنة إلا أنه في رمضان آكد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعتكف في رمضان فآكده في رمضان، كما قلنا أن ليلة القدر هي في رمضان ولكنها في العشر الأواخر آكد وفي الأوتار آكد أيضا، يعني كل شوية نصغر المسألة، رمضان ثم العشر الأواخر ثم في الأوتار، يعني حصرناها في خمس ليالي، في خمس ليالي بدل العشر. نعم.
ويصح الاعتكاف بلا صوم؟
هذا أيضا اختلف العلماء في هذه المسألة، أنه هل لا بد من الصوم في الاعتكاف، يعني أن تعتكف وأنت صائم؟ بعض العلماء قالوا أنه يصح أن تعتكف كما ذهب المؤلف، وهو مذهب أيضا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أنه يصح أن تعتكف في غير صوم، يعني في غير صوم. ويستدلون بحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له أوفي بنذرك، فدل ذلك الليل فيه صيام ولا ما فيه صيام؟ ما فيه صيام الليل، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك، معناته اعتكف في الليل، ولو كان يعني فيه صيام لقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن تعتكف في النهار حتى يكون معه صوم، لكن هذا دليل على أنه يصح الاعتكاف بغير صوم. بعض العلماء قالوا لا، لا بد أنه ما دام أنه في رمضان، ما دام أنه في رمضان فيكون يعتكف الإنسان صائما، معناته لا بد أن يعتكف يوم وليلة بحيث أنه يكون يصوم اليوم ويعتكف الليلة بعده، ويكون وأثناء اعتكافه صائما. فهذان قولان للعلماء، المؤلف رحمه الله تعالى مشى على أنه يصح الاعتكاف من غير صوم. نعم.
لقول عمر رضي الله عنه يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام. إينا.
هنا قد يسأل الإنسان يقول لماذا ما دام أنه يصح الاعتكاف من غير صوم، لماذا يقول المؤلف أنه يصح الاعتكاف من غير صوم؟ قال لأنه قد يعتكف الإنسان في رمضان وهو معذور مريض، فهل يصح؟ يعني يقول أنا مريض وأريد أن أعتكف ولا أستطيع أن أصوم، هل يصح أو ذا؟ يقول لا، أنه يصح أصلا من غير صوم، حتى للصحيح، حتى الإنسان اللي ما هو مريض يصح، فأنت مريض فاعتكف. فهذا معنى قوله لماذا قال يعني يصح الاعتكاف من غير صوم، مع أنه في رمضان، والرمضان الناس صايمين، يعني يلزم من أنك إذا اعتكفت في رمضان أنت تعتكف صائما، لكن يقول قد يخرج لنا مسألة، وهي أنه هذا رجل مريض لا يصوم، معذور، لكنه يريد أن يعتكف، فهل يجوز له أن يعتكف من غير صوم؟ نقول نعم، اعتكف من غير صوم. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك.
اي نعم، هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال له إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوفي بنذرك، وكان الذي نواه أن يعتكف في الليل، والليل ما فيه صيام، فهذا دليل على أنه لا يشترط في الاعتكاف الصوم. نعم.
ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل.
يقول لو كان الصوم شرط في صحة الاعتكاف لما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب أن يعتكف بالليل، كان قال له كيف تعتكف في الليل والاعتكاف معه صوم، شرطه الصوم، لكن لما كان ليس من شرطه الصوم أجاز لعمر بن الخطاب أن يعتكف، وقال أوفي بنذرك واعتكف ليلة في المسجد الحرام.
ويلزمان أي الاعتكاف والصوم بالنذر.
أي نعم، الاعتكاف والصوم يلزمان بالنذر، يعني لو أن إنسانا قال لله علي أن أعتكف صائما أو أصوم معتكفا، لله علي أن أصوم معتكفا أو أعتكف صائما، قال يلزمه أنه يعني نقول له ما يشترط الاعتكاف بالصوم، لكن لو أنه ألزم نفسه هو بالنذر وقال لله علي أن أعتكف صائما أو أن أصوم معتكفا، فهذا لا بد أن يصوم معتكف أو يعتكف صائما أو يعتكف صائما. نعم.
فمن نذر،
لكن هناك فرق بين قوله لله علي أن أعتكف صائما أو أن أصوم معتكفا. أصوم معتكفا، هذا الذي قال أن أصوم معتكفا يلزمه أنه يدخل المسجد قبل أذان الفجر، لأن الصيام، شوف، هو ينذر الصيام معتكف وهناك ينذر الاعتكاف صائم، فهذا يدخل المعتكف قبل أذان الفجر لأنه نوى الصيام معتكفا إلى المغرب، هذا يصير صائم معتكف، فما يكون يدخل المعتكف الضحى أو الصباح لأنه جزء من صيامه صار خارج اليوم، خارج اليوم. بخلاف المسألة الثانية، وهذه دقيقة الحقيقة في المسائل يجب أن يتنبه لها طلبة العلم، وقوله لله علي أن أعتكف صائما، هنا لو أنه دخل مع الزوال الظهر وهو صائم اعتكف صائما، صدق عليه أنه اعتكف جزءا من اليوم صائما، وإلى الغد أيضا يكون برضه في اليوم الثاني صائم أيضا من 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 الفجر، من الفجر حتى يتم 24 ساعة إذا كان نيته هكذا، لكن لو كان ناوي يعتكف صائما إلى المغرب فيجوز، لله علي أن أعتكف صائما يجوز له أن يدخل بعد صلاة الفجر ويخرج بعد صلاة المغرب. نعم.
فمن نذر أن يعتكف صائما أو بصوم أو يصوم معتكفا أو باعتكاف لزمه الجمع.
أي نعم، يلزمه الجمع. من نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا فإنه يلزمه الجمع بين الاعتكاف والصوم، يعني لا تأتي مسألة أنه يجوز الاعتكاف بدون صوم، لا، هذا يجوز الاعتكاف بدون صوم إذا كنت أنت الآن حر ما نذرت ولا شيء وتريد أن تدخل الاعتكاف وتسأل هل شرط الاعتكاف وأنا بودي أن أعتكف هل شرط أن يكون صائم، نقول لك لا، اعتكف بدون صيام. لكن لو أنك ألزمت نفسك ونذرت لله نذر أنك تصوم معتكفا أو تعتكف صائما، هنا يتعين عليك ويلزمك أن تعتكف صائما أو تصوم معتكفا. نعم.
وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه،
أي كالصوم، لو نذر أن يصلي معتكفا فيكون هذا الاعتكاف فيه صلاة، نذر لله سبحانه وتعالى أن يصلي معتكفا أو يعتكف مصليا أو يعتكف تاليا للقرآن أو ذاكرا لله سبحانه وتعالى، فهنا يلزمه هذه الأشياء، تلزمه أن يصلي في الاعتكاف يعني في غير أوقات النهي، يلزمه أن يقرأ القرآن طوال اعتكافه، يلزمه الذكر طوال اعتكافه، المهم أنه ما دام ينذر قراءة القرآن، نذر الذكر، نذر الصلاة وتكون معتكفا، فهنا يلزمه الوفاء بنذره. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه،
من نذر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي نذر طاعة لا بد أن تطيع الله سبحانه وتعالى وتنفذ ما وعدت به، ما وعدت به. والنذر على أنواع، يقول العلماء أنه قد ينذر الإنسان للحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فإذا كنت نذرت في هذه الثلاثة فهذا إما أن تفي بنذرك أو تكفر كفارة يمين، أو تكفر كفارة يمين ويسقط عنك النذر. مثال الحث، مثلا تقول يعني لله علي صوم يوم مثلا أو صوم شهر أن أكلم فلانا، أن أكلم فلانا، فهذا كأنك تحث نفسك، يعني تلزم نفسك بهذا النذر حتى تكلمه، فإذا كلمته خلاص انتهى الموضوع، لكن لو ما نفذت، لو ما كلمت فلان، فأنت يلزمك النذر أو تكفر كفارة يمين، أو تكفر كفارة يمين. المنع كذلك إذا كنت ذكرت النذر وما تقصد به فعل الطاعة هذه، تقصد أن تمنع نفسك عن كذا، تقول لله علي نذر ألا أدخل بيت فلان مثلا، تريد ويش بهذا النذر أن تمنع نفسك، لأنك إذا دخلت بيته لزمك ما نذرت به، لحد أنك الآن ما دخلت بيته، فأنت ليس مثل هذه، مثل ويش، مثل تقول والله لا أدخل بيت فلان، طالما أنك ما دخلته ما حنثت بيمينك، إذا دخلته حنثت باليمين ووجبت عليك كفارة يمين. والله العظيم إني لا إني سأكلم فلانا هذا اليوم، فأنت طالما أنك لم تكلمه إلى الآن ما يعني اليمين لازمك، فإذا كلمت فلانا إن حلت يمينك، ولزمك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.